بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القضابة المغربية، فضيلة شيخنا أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
اقرأ يا خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين.
من هو المصنف؟
قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقي، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان المتقيأ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء. ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للخطأ، لم يكن ناسيا ولا جاهلا. والمجامع الناس فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل تكلم هنا عن الذي يفطر متعمدا، ثم ذكر ما ذكر رحمه الله عز وجل الذي يتقيأ ويكون هذا القيء بعذر، كالمريض يتداوى بالقيء، أي أن المريض يكون يحتاج إلى القيء فيكون من دوائه أن يتقيأ، فيكون هنا الخروج من هذا، فيكون هنا خروج القيء منه متعمدا. سنذكر كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذا التعمد القيء من المفطرات أم ليس من المفطرات. وبعد ذلك رحمه الله عز وجل ذكر ما يكون في المجامع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، وضعف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل الأمر بالقضاء. ولكن الصحيح عند الله سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واقسم يوما مكانه. أكثر أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن المجامع أهله يصوم يوما مكانه مع الكفارة المغلظة، أما ما ذكره شيخ الإسلام هنا فقد تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل أيضا في تحقيقه لحقيقة الصيام. كذلك نقل هذا التعقيب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة والتعليق على هذه الرسالة. صحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول أكثر العلم أن الذي تجابع أهله بالإضافة إلى كفارة المغلظة كذلك عليه أن يصوم يوما مكانه، كذلك لما جاء عند أبي داود يصوم يوما مكانه، كذلك هذا هو ترجيح شيخنا الشيخ المحسن عباد حفظه الله تعالى ورعاه. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل المجامع الناسي، ثم قال رحمه الله نعم.
ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعلما حضورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره، فهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف، لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف مثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه المنافي بالتفة كالطيب واللباس ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدن. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل
هذا أحدها أنه لا يضمن من ذلك إلا الصيد في الحج، الناس والمخطئ أنه لا يضمن من ذلك إلا الصيد، قال شيخ الإسلام وهذا أحدها وهو قول أهل الظاهر. نعم واصل.
والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه، والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد وخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى.
وكذلك صحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن من قتل صيدا متعمدا أنه ليس عليه، أن من قتل صيدا مخطئا أو ناسيا أنه ليس عليه شيء، ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالصحيح أنه ليس عليه شيء، وإنما الذي عليه شيء هو الذي تعمد القتل. ذلك ثبت عند مالك في الموطأ من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال أن في باب المأمورات قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يريق دما. وأما في باب المحظورات فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أحاديث كثيرة أن ذلك إذا كان من باب العمد، وأما إذا كان من باب الخطأ أو النسيان فليس عليه شيء. ذلك في حديث كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره، أمره بفدية الأذى، ولكن في حديث يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء ذلك الرجل في عمرة الجعرانة وكان قد ترطخ في الطيب وكان قد لبس الجبة، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: انزع عنك هذه الجبة وما يكون عليك من أثر الطيب، وأصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي في ذلك المحظورات من ترك هذه المحظورات. لم يأمره صلى الله عليه وسلم بكفارة لبس الجبة أو بكفارة الطيب. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن من قتل صيدا خطأ أنه ليس عليه شيء، ذلك قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال: إنه لا يجب في قتل الصيد خطأ أو نسيانا جزاء. ونقل هذا الأمر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فالصحيح والعلم عند الله أن شيخ الإسلام أن الصحيح من كان متعمدا عليه هذه الجزية، أما من كان مخطئا فليس عليه شيء. وهذا الأمر في كل أبواب المحظورات، أنه من قلم قاره أو قص شعره أنه ليس عليه شيء إلا إذا كان متعمدا، أما إذا كان مخطئا أو كان جاهلا أو كان ناسيا فليس عليه شيء، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهذه المفطرات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر هنا من جامع ناسيا هل عليه شيء أو ليس عليه شيء، ورجح رحمه الله عز وجل أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. نقول: المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني التذكر، الشرط الثالث القصد. فالصائم لا يفسد صومه إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. فالأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذان كما قال أهل العلم رحمهم الله دليلان عامان. كذلك ولثبوت السنة في ذلك بأدلة خاصة في الصوم، في الصحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام وجعل تحت وسادته عقالين هما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل عدي بن حاتم يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. ثم أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود سواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم كما روى ذلك البخاري ومسلم، وذلك لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى هذه الآية الكريمة، هذا من جهة الجهل بالحكم. أما الجهل بالوقت فقد ثبت في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به صلى الله عليه وسلم نقل ذلك إلى الأمة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم ينقل هذا الأمر مع توافر الدواعي على نقله. فقال أهل العلم رحمهم الله: فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. وأما الشرط الثاني هو أن يكون ذاكرا، وضد الذاكر النسيان، فلو أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. كذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وأما الجماع فإنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن هناك ثلاث روايات، وهي ثلاث روايات في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. الرواية الأولى أن عليه الأمران، أي عليه القضاء والكفارة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، هو اختيار أكثر الأصحاب، قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الأعرابي هل كان ساهيا أو كان عامدا، قالوا ولو اختلف الحكم لاستفصله. كذلك قالوا: ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل من ذلك على أن هذا ليس هناك فرق بين الساهي والناس وبين العاهد. وهذا كذلك هو قول أهل الطاهر أن عليه الأمران، عليه القضاء والكفارة. القول الثاني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن عليه القضاء ولا كفارة، وهو كذلك قول مالك. وكما ذكر شيخ الإسلام أن هذه رواية عن أحمد رحمه الله، وقد اختار هذه الرواية ابن بطة، اختار هذه الرواية ابن بطة. وأما القضاء فإن عليه القضاء. القول الثالث أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو كما ذكر هنا هو قول الشافعي وقول أبي حنيفة، وهو كذلك قول أحمد في رواية. وقد اختار هذه الرواية الأجري رحمه الله وابن الجوزي، كذلك شيخ الإسلام كما هو معنا هنا. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة كما سبق معنا، ونزيد أيضا ما ثبت عند ابن حبان وعند الحاكم، وقد صححه الحاكم رحمه الله على شرط مسلم، قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وما جاء عند أبي هريرة رضي الله من جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقد صح هذا الحديث ابن حبان والحاكم، ووافق الحاكم الذهبي رحمه الله، وكذلك روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي وقالا كلهم ثقات، كذلك حسن هذا الحديث العلامة الألباني رحم الله الجميع. وجه الاستدلال من هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول في قوله من أفطر، وهذا عموم يدخل فيه من أكل أو شرب أو شرب أو جامع ناسيا، من أفطر. الوجه الثاني في قوله ولا كفارة، وليست الكفارات في الصيام إلا في الجماع، ليست الكفارات في الصيام إلا في الجماع. فدل من بعد ذكرنا لهذين الوجهين أن الذي يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيا أنه ليس عليه شيء، أنه ليس عليه شيء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وينبغي أن نعلم أن هناك تفريق عند أهل العلم رحمهم الله بين أن يقع بترك المأمورات ناسيا، ومن يقع في فعل المأمورات ناسيا. أما من ترك المأمورات ناسيا فيجب عليه أن يأتي بالمأمور، وذلك مما يدل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أو نسيها. وهذا من باب المأمورات، وهذا من باب المأمورات. وأما المحظورات فإن من كان ناسيا فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو
نعم.
قال رحمه الله: وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس. لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس، ومنهم من قال: لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور. والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد
كما ثبت عن رسول الله حديث حديث كثيرة.
عفوا شيخنا حفظك الله. عفوا شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله.
سلام شيخي. نعم
انقطع الصوت بارك الله فيكم.
نعم.
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا
ألو؟
نعم
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن السنة للصائم أن يعجل الفطر. عبد الودود
نعم شيخنا انقطع الصوت عند الله يحفظكم انقطع الصوت عند كلامكم عن السنة للصائم في تعجيل الفطر وتأخير السحور.
أقول فإن السنة للصائم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن يعجل الفطرة، كذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أن يؤخر السحور. وشيخ الإسلام هنا يقرر الإنسان لو أنه أخر تأخيرا فادحا فإنه يفوت معه تعجيل الإفطار، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، وكذلك قد جاءت الشريعة بالحث على تعجيل الفطور على تعجيل الإفطار. فإذا غلب على ظن المكلف غروب الشمس فإنه يفطر ولا يتأخر عن ذلك. نعم.
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وقد علل ذلك بعض أصحابه الاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذره، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها.
صوت ضعيف جدا يا عبد الودود.
الآن يا شيخنا
عبد الودود.
نعم شيخنا الآن أفضل.
صوت ضعيف.
أقول هل
يعني يذهب ويأتي.
الله المستعان. كيف الآن يا شيخ الله يحفظكم؟
الآن أحسن.
طيب. قال رحمه الله: فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لاضطرد هذا في الفجر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لاضطرد هذا في الفجر ثم يضطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، وقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
وهذا الحديث ضعيف بهذا التمام، هذا الحديث ضعيف بهذا التمام كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. نعم.
فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما
لأنه يؤخرهم عن وقت الصلاة وإلى إلى مغيب الشفق، وهذا فيه حرج على الذين ينتظرون أن يصلون المغرب، فكان فيه حرج عليهم عظيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك ذكر العلماء رحمهم الله ما يكون في الجمع الصوري أنه يؤخر صلاة الأولى إلى آخر وقت صلاة الثانية، ويقدم صلاة الثانية إلى أول وقت الأولى إلى أول وقت الثانية، يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها. فقالوا إن هذا فيه حرج، ما جاء في حديث ابن عباس أنه قال حتى لا يحرج على أمته أو يحرج أمته، قالوا إن هذا فيه حرج في الجمع الصوري، وكما قال شيخ الإسلام هنا رحمه الله قال بل هذا حرج عظيم على الناس. نعم. وإنما شرع الجمع لئلا يقع الحرج على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله بل في هذا حرج عظيم على الناس وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين.
هذا هو الصحيح، هذا يشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين؟ الصحيح لا، فإن شيخ الإسلام قد قرر هذا في غير موضع كما ذكر هنا. هناك رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله باسم تيسير العبادات، والصحيح أنه لا يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وإنما الشرط أن تكون الصلاة في الوقت لا في الفعل. الصحيح أن الذي يعني يكون شرطا أن تكون الصلاة في الوقت لا في الفعل، يعني في الوقت يعني في وقت أحدهما، وليس المقصود في الفعل أن تفعل كل واحد من الصلاتين وراء الأخرى، ليس هذا بشرط. نعم.
وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت
شيخ الإسلام استدل على عدم اشتراط الموالاة في غير هذا الموطن بين الصلاتين المجموعتين بحديث يوم مزدلفة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم بعد ذلك أنزل الناس متاعهم وأناخوا الإبل ثم صلى العشاء، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا دليل على عدم اشتراط الموالاة في الفعل، وإنما تشترط الموالاة في الوقت أن تكون أو أن الجمع يشترط في الوقت أن يكون إيقاع الصلاة في وقت أحدهما. نعم.
عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم
يفعلوا، وهذا واضح من الدليل، نعم،
فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولا نقل ذلك.
نعم،
ولا نقل
كما نقل ما جاء في فطرهم، نعم،
ولا نقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء، قيل هشام قال ذلك برأيه بما يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم. أن معمرا روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا، وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول هشام.
وحيث رواه من؟
والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهوية. وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، أو أنه لا يفطر. عفوا شيخنا،
واصل لا، عندي نسخة تختلف عن الذي عندك هنا، وقد يعني وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب وأصوله وفروعه. عندك هذا قولهما كثيرا ما يجمع بينه،
هذا يعني يأتي بعده يا شيخ، قاله بعده، قال وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. وإسحاق بن راهوية قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأله،
سأل مسائل لأحمد وإسحاق، نعم،
وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه،
لأن الأصل بقاء الليل كما بسط ذلك أهل العلم رحمهم الله، منهم ابن قدامة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد، أن الأصل هو بقاء الليل. وهناك شرط ثالث في لم نفصل فيه في مفسدات الصوم، ألا هو القصد، فإذا قصده فإنه كذلك يفسد عليه صومه، هو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان العبد غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أو غير مكره. ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه المفطرات فإن الإنسان يفطر بها إذا توفرت فيه هذه الشروط ذكرناها لكم. نعم.
فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام.
هذا هو الصحيح، لأن الأصل براء الذمة وصحة الصوم، ولا نفسد صوم أحد إلا بدليل. نعم.
فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال المنذري: وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك معبد قد عورض بحديث آخر ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتك ضعيف. هذا كلام الترمذي، وقد قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الرازي: ذاهب الحديث. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. فأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتمخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذ إلى داخل الحلق. وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة للوجوه: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة.
هو الصحيح أن الكحل للصائم أنه لا يفطر، ذلك قال الترمذي رحمه الله: اختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكره بعضهم ذلك، هو قول سفيان الثوري بن مبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم هو قول الشافعي، لذلك هو قول أبي حنيفة وهو قول عطاء والشعبي. الصحيح هو قول الشافعي وقول أبي حنيفة وعطاء والشعبي أنه يجوز الكحل للصائم ولو وجد طعمه في حلقه، فإن الصحيح أنه ليس عليه شيء. نعم.
الثاني
ولا حيث واردة كما قال في الاكتحال ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد
ذلك. يعني قال الأعمش رحمه الله: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. هذا كذلك قول الأوزاعي وقول الليث وقول أبي ثور، وكلهم رخصوا في الكحل للصائم، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا يصل إلى الجوف. وهذا هو كما هو معنا، هو ترجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، هذا هو ترجع شيخ الإسلام كما هو معنا هنا. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله نص ونص غيره: لو وطئ العبد حنظلا وجد طعم الحنظل في حلقه يدخل مع المسام يصل إلى الحلق فإنه لا يفطر هذا الصائم بهذا الأمر. كذلك من دهن دهنا وجد ذلك في حلقه كذلك لا يفطر الصائم لذلك، ولا يفطر الصائم بذلك. فالأحاديث الواردة في أن من اجتاح له هو الصائم أنه يفطر لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه. نعم.
ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتهى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم
لم يصح، إن كان بعض الفقهاء يروا أنه بعد السعي بين الصفا والمروة أنه يصلي، كان الصحيح لا، أنه لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني.
يعني فيها شيء من التقديم والتأخير. نعم نعم واصل.
وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين.
يعني أن المني أكثر، يعني المني يحصل للنساء وللرجال، والحيض لا يحصل إلا للنساء، ومع ذلك مع أنه حصل الحيض للنساء وهم أقل من الرجال أو من مجموع الرجال والنساء، أمر أن صلوات ربي وسلامه عليه ما يكون وينزل عليها من الدم، بخلاف المني، مع أن المني أكثر، فدل من ذلك على أن المني ليس بنجس. نعم.
ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني.
نعم.
والحديث الذي
فقر الله عز وجل اختلفوا في المني، هل هو طاهر أم نجس، هل هو طاهر أم نجس؟ القول الأول أن المني طاهر، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهي ظاهر المذهب. القول الثاني هو قول مالك أوزاعي أن المني نجس. القول الثالث أن المني نجس يجب غسله لو كان المني رطبا، أما لو كان يابسا فيكفي فيه الفرق، وهذا هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك هو ترجيح تلميذه ابن القيم رحمه الله، كذلك هو ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وترجيح شيخه الشيخ ابن سعدي، وكذلك هو المفتى به عند الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ العباد وعند غيره واحد من أهل العلم أن المني طاهر. ولقد عقد ابن القيم رحمه الله في البدائع مناظرة بين شخص يعتقد أن المني نجس وبين شخص آخر يعتقد أن المني طاهر، وذكر مما ذكر رحمه الله في هذه المناظرة أن أحدهما يرى أن أصله نجس والآخر يرى أن أصله طاهر. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن المني طاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وكما صح ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل التوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله. وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب توصل من الوسخ والمخاط والبساق، والوجوب
عنها ليست نجاسات. نعم.
والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا
من السبيل. أما النجاسات الخارجة من السبيلين فالمعتادة والنادرة فيها الوضوء، النجاسات إما أن تكون نجاسات خارجة من السبيلين أو تكون نجاسات خارجة من غير السبيلين. ما يكون من نجاسات خارجة من السبيلين المعتاد والنادر، كل منهما يوجب الوضوء. أما النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه كما قال شيخ الإسلام هنا فلم ينقل أحد عنه بإسناد ثابت مثله أنه أمر بذلك. نعم، يعني أمر بالوضوء. نعم،
مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا،
مس المرأة أنه لا ينقض الوضوء مطلقا. صحيح في لمس المرأة أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول رواه عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وقول الحسن وطاووس ومسروق، قد اختار هذه الرواية عن أحمد الأجري وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل فيما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قد رواه أبو داود بن ماجة وغيرهما. وهذا القول أيضا هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله وترجيح الشيخ العباد، فليس هناك دليل على النقض، ليس هناك دليل على نقض الطهارة. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن من عدم النقض مطلقا، عدم النقض مطلقا. من أهل العلم من قال إذا لم يلمس امرأته بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وهذا قول مالك والثوري رحمه الله عز وجل. من أهل العلم من قال أنه ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهذا هو قول الشافعي ورواه عن أحمد. لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الوضوء لا ينتقض بلمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا لمس امرأته ونزل منه مذي فإنه للمذي انتقض وضوءه، أو نزل منه مني فإنه للمني انتقض وضوءه. أما لغير ذلك إذا لمسها دون أن يخرج شيء من السبيل فإنه ليس عليه شيء. نعم،
وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة.
وكما ذكرنا لكم أن الصحيح هو قول مالك في رواية وقول أحمد في رواية أن مس الذكر لا يوجب الوضوء إلا استحبابا، لا يوجب الوضوء، ولكن يستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ، وهو اختيار شيخ الإسلام كما هو معنا هنا. نعم،
وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك
استحبابا وليس وجوبا. نعم،
وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرض أو غيره فانتشر. فالتوضؤ
انتصب ذكره استحب له. نعم،
فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا
نعم، حتى تبعد هذه الشهوة كما أنه يبعد الغضب، وهذا كلام حسن. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، فإن الإنسان يكون إذا تحركت شهوته يكون قد تشوش وانشغل باله فيكون بإذن الله تعالى إذا توضأ أن ذلك يبعد هذا التشوش ويستقر يعني ماله ويرتاح قلبه. وكما قال الشيخ الإسلام وهذا كلام حسن، التوضأ عند تحرك الشهوة من جنس التوضأ عند الغضب، وهذا مستحب. نعم،
وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، وكذلك أمر
هذا كلام جيد. نعم، والوضوء يطفئها. نعم،
وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر
صحيح. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والوضوء يطفئها. نعم،
هل واصل يا شيخنا على هذه القراءة أم أعيد ما ذكرتم؟
واصل أظن أخذنا ساعة الآن.
نعم نعم يا شيخنا أسمعناها،
نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، ولعل الأسبوع القادم ننتهي من هذه الرسالة، يعني هي تحتاج لها إلى 4 دروس في أقصى ما يكون
بإذن الله. بإذن الله
طيب بإذن الله تعالى الأسبوع القادم والذي بعده
إن شاء الله تعالى.
والله على الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم.
حياكم الله.
الله يحييكم شيخنا وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، فضيلة شيخنا أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
اقرأ يا خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين.
من هو المصنف؟
قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقي، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان المتقيأ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للخطأ لم يكن ناسيا ولا جاهلا. والمجامع الناس فيه 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر 3 روايات عنه، إحداها لا قضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل تكلم هنا عن الذي يفطر متعمدا، ثم ذكر ما ذكر رحمه الله عز وجل الذي يتقيأ ويكون هذا القيء بعذر كالمريض يتداوب القيء، أي أن المريض يكون يحتاج إلى القيء فيكون من دوائه أن يتقيأ، فيكون هنا الخروج من هذا، فيكون هنا خروج القيء منه متعمدا. سنذكر كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذا التعمد القيء من المفطرات أم ليس من المفطرات. وبعد ذلك رحمه الله عز وجل ذكر ما يكون في المجامع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، وضعف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل الأمر بالقضاء. ولكن الصحيح عند الله سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واقسم يوما مكانه. أكثر أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن المجامع أهله يصوم يوما مكانه مع الكفارة المغلظة. أما ما ذكره شيخ الإسلام هنا فقد تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل أيضا في تحقيقه لحقيقة الصيام، كذلك نقل هذا التعقيب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة والتعليق على هذه الرسالة. صحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى، هو قول أكثر العلم أن الذي يجامع أهله بالإضافة إلى كفارة المغلظة كذلك عليه أن يصوم يوما مكانه، كذلك لما جاء عند أبي داود يصوم يوما مكانه، كذلك هذا هو ترجيح شيخنا الشيخ المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل المجامع الناسي، ثم قال رحمه الله: نعم.
ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف، لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف مثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحذورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظافر وقص الشارب والترفه المنافي بالتفة كالطيب واللباس ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحذورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدن. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محذورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال. هذا أحدها وهو قول أهل
أنه لا يضمن من ذلك إلا الصيد في الحج، الناس والمخطئ أنه لا يضمن من ذلك إلا الصيد، قال شيخ الإسلام وهذا أحدها وهو قول أهل الظاهر. نعم واصل.
والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه. والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه. وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، وخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى.
وكذلك صحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن من قتل صيدا متعمدا أنه ليس عليه، أن من قتل صيدا مخطئا أو ناسيا أنه ليس عليه شيء، ذلك لقول الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالصحيح أنه ليس عليه شيء، وإنما الذي عليه شيء هو الذي تعمد القتل، ذلك ثبت عند مالك في الموطأ من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال أن في باب المأمورات قال من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يريق دما، وأما في باب المحظورات فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أحاديث كثيرة أن ذلك إذا كان من باب العمد، وأما إذا كان من باب الخطأ أو النسيان فليس عليه شيء، ذلك في حديث كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره أمره بفدية الأذى، ولكن في حديث يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء ذلك الرجل في عمرة الجعرانة وكان قد ترطخ في الطيب وكان قد لبس الجبة، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه انزع عنك هذه الجبة وما يكون عليك من أثر الطيب وأصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي في ذلك المحظورات من ترك هذه المحظورات، لم يأمره صلى الله عليه وسلم بكفارة لبس الجبة أو بكفارة الطيب. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن من قتل صيدا خطأ أنه ليس عليه شيء، ذلك قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال إنه لا يجب قتل الصيد خطأ أو نسيانا جزاء، ونقل هذا الأمر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. فالصحيح والعلم عند الله أن شيخ الإسلام أن الصحيح كان متعمدا عليه هذه الجزية، أما من كان مخطئا فليس عليه شيء. وهذا الأمر في كل أبواب المحظورات، أنه من قلم قاره أو قص شعره أنه ليس عليه شيء إلا إذا كان متعمدا، أما إذا كان مخطئا أو كان جاهلا أو كان ناسيا فليس عليه شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهذه المفطرات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر هنا من جامع ناسيا هل عليه شيء أو ليس عليه شيء، ورجح رحمه الله عز وجل أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. نقول المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني التذكر، الشرط الثالث القصد. فالصائم لا يفسد صومه إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. فالأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذان كما قال أهل العلم رحمهم الله دليلان عامان. كذلك ولثبوت السنة في ذلك بأدلة خاصة في الصوم، في الصحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام وجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل علي بن حاتم يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك، ثم أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود سواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم كما روى ذلك البخاري ومسلم، وذلك لأنه كان جاهلا بالحكم يظن أن هذا هو معنى هذه الآية الكريمة، هذا من جهة الجهل بالحكم. أما الجهل بالوقت فقد ثبت في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به صلى الله عليه وسلم نقل ذلك إلى الأمة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم ينقل هذا الأمر مع توافر الدواعي على نقله. فقال أهل العلم رحمهم الله فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. وأما الشرط الثاني هو أن يكون ذاكرا، وضد الذاكر النسيان، فلو أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، كذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وأما الجماع فإنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن هناك ثلاث روايات، وهي ثلاث روايات في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. الرواية الأولى أن عليه الأمران، أي عليه القضاء والكفارة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، هو اختيار أكثر الأصحاب. قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الأعرابي هل كان ساهيا أو كان عامدا، قالوا ولو اختلف الحكم لاستفصله. كذلك قالوا ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل من ذلك على أن هذا ليس هناك فرق بين الساهي والناس وبين العاهد. وهذا كذلك هو قول أهل الطاهر أن عليه الأمران، عليه القضاء والكفارة. القول الثاني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن عليه القضاء ولا كفارة، وهو كذلك قول مالك. وكما ذكر شيخ الإسلام أن هذه رواية عن أحمد رحمه الله، وقد اختار هذه الرواية ابن بطة، اختار هذه الرواية ابن بطة. وأما القضاء فإن عليه القضاء. القول الثالث أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو كما ذكر هنا هو قول الشافعي وقول أبي حنيفة، وهو كذلك قول أحمد في رواية، وقد اختار هذه الرواية الأجري رحمه الله وابن الجوزي، كذلك شيخ الإسلام كما هو معنا هنا. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة كما سبق معنا. ونزيد أيضا ما ثبت عند ابن حبان وعند الحاكم، وقد صححه الحاكم رحمه الله على شرط مسلم، قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وما جاء عند أبي هريرة رضي الله من جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقد صح هذا الحديث ابن حبان والحاكم، ووافق الحاكم الذهبي رحمه الله، وكذلك روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي وقالا كلهم ثقات، كذلك حسن هذا الحديث العلامة الألباني رحم الله الجميع. وجه الاستدلال من هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول في قوله من أفطر، وهذا عموم يدخل فيه من أكل أو شرب أو شرب أو جامع ناسيا، من أفطر. الوجه الثاني في قوله ولا كفارة، وليست الكفارات في الصيام إلا في الجماع، ليست الكفارات في الصيام إلا في الجماع. فدل من بعد ذكرنا لهذين الوجهين أن الذي يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيا أنه ليس عليه شيء، أنه ليس عليه شيء، وهذا هو الصحيح. وينبغي أن نعلم أن هناك تفريق عند أهل العلم رحمهم الله بين أن يقع في ترك مأمورات ناسيا، ومن يقع في فعل المأمورات ناسيا. أما من ترك المأمورات ناسيا فيجب عليه أن يأتي بالمأمور، وذلك مما يدل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أو نسيها، وهذا من باب المأمورات، وهذا من باب المأمورات. وأما المحظورات فإن من كان ناسيا فإنه لا يجب عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو
نعم.
قال رحمه الله وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة هذا هو القياس. لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس، ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المفطر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ، فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور. والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد
كما ثبت عن الرسول حديث كثير.
عفوا شيخنا حفظك الله. عفوا شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله.
سلام شيخي.
نعم. انقطع الصوت بارك الله فيك.
نعم.
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا.
ألو.
نعم.
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن السنة للصائم أن يعجل الفطر. عبد الودود.
نعم شيخنا انقطع الصوت عند الله يحفظكم، انقطع الصوت عند كلامكم عن السنة للصائم في تعجيل الفطر وتأخير السحور.
أقول فإن السنة للصائم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن يعجل الفطرة، كذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلم أن يؤخر السحور. وشيخ الإسلام هنا يقرر الإنسان لو أنه أخر تأخيرا فادحا فإنه يفوت معه تعجيل الإفطار، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، وكذلك قد جاءت الشريعة بالحث على تعجيل الفطور على تعجيل الإفطار. فإذا غلب على ظن المكلف غروب الشمس فإنه يفطر ولا يتأخر عن ذلك. نعم.
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وقد علل ذلك بعض أصحابه الاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذره، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها.
صوت ضعيف جدا يا أبا عبد الودود.
الآن يا شيخنا
عبد الودود.
نعم شيخنا الآن أفضل.
صوت ضعيف.
أقول هل
يعني يذهب ويأتي.
الله المستعان. كيف الآن يا شيخ الله يحفظكم؟
الآن أحسن.
طيب. قال رحمه الله: فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لاضطرد هذا في الفجر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لاضطرد هذا في الفجر ثم يضطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
وهذا الحديث ضعيف هذا التمام، هذا الحديث ضعيف بهذا التمام، كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. نعم.
فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما
نعم لأنه يؤخرهم عن وقت الصلاة وإلى إلى إلى مغيب الشفق، وهذا فيه حرج على الذين ينتظرون أن يصلون المغرب، فكان فيه حرج عليهم عظيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك ذكر العلماء رحمهم الله ما يكون في الجمع الصوري، أنه يؤخر صلاة الأولى إلى آخر وقت صلاة الثانية، ويقدم صلاة الثانية إلى أول وقت الأولى إلى أول وقت الثانية، يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها. فقالوا إن هذا فيه حرج، ما جاء في حديث عباس أنه قال حتى لا يحرج على أمته أو يحرج أمته، قالوا إن هذا فيه حرج في الجمع الصوري. وكما قال الشيخ الإسلام هنا رحمه الله قال: بل هذا حرج عظيم على الناس. نعم. وإنما شرع الجمع لئلا يقع الحرج على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين.
هذا الصحيح، هل يشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين؟ الصحيح لا، فإن شيخ الإسلام قد قرر هذا بغير موضع كما ذكر هنا. هناك رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله باسم تيسير العبادات، والصحيح أنه لا يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وإنما الشرط أن تكون الصلاة في الوقت لا في الفعل. الصحيح أن الذي يعني يكون شرطا أن تكون الصلاة في الوقت لا في الفعل، يعني في الوقت يعني في وقت أحدهما، وليس المقصود في الفعل أن تفعل كل واحد أن تفعل كل واحد من الصلاتين وراء الأخرى، ليس هذا بشرط. نعم.
وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت
شيخ الإسلام استدل على عدم اشتراط الموالاة في غير هذا الموطن بين الصلاتين المجموعتين بحديث يوم مزدلفة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم بعد ذلك أنزل الناس متاعهم وأناخوا الإبل ثم صلى العشاء، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا دليل على عدم اشتراط الموالاة في الفعل، وإنما تشترط الموالاة في الوقت أن تكون أو أن الجمع يشترط في الوقت أن يكون إيقاع الصلاة في وقت أحدهما. نعم.
عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم
يفعلوا وهذا واضح من الدليل. نعم.
فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولا نقل ذلك.
نعم.
ولا نقل
كما نقل ما جاء في فطرهم. نعم.
ولا نقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء؟ قيل هشام قال ذلك برأيه بما يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم، أن معمرا روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول هشام.
وحيث رواه من؟
والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهوية. وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر أو أنه لا يفطر. عفوا شيخنا،
واصل لنا عندي نسخة تختلف عن الذي عندك هنا، وقد يعني وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب وأصوله وفروعه. عندك هذا قولهما كثيرا ما يجمع بينه،
هذا يعني يأتي بعده يا شيخ، قاله بعده، قال وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر وإنما تركناه لقول عمر، وإسحاق بن راهوية قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوثج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأله
سأل مسائل لأحمد وإسحاق. نعم.
وكذلك غيرهما، ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق فإنه روى قولهما من وسائل الكوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه،
لأن الأصل بقاء الليل كما بسط ذلك أهل العلم رحمهم الله، منهم ابن قدامة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد، أن الأصل هو بقاء الليل. وهناك شرط ثالث في لم نفصل فيه في مفسدات الصوم، ألا هو القصد، فإذا قصده فإنه كذلك يفسد عليه صومه، هو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان العبد غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أو غير مكره. ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه المفطرات فإن الإنسان يفطر بها إذا توفرت فيه هذه الشروط ذكرناها لكم. نعم.
فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام.
هذا هو الصحيح، لأن الأصل براء الذمة وصحة الصوم، ولا نفسد صوم أحد إلا بدليل. نعم.
فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال المنذري: وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك معبد قد عرض بحديث آخر ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو عاتكة ضعيف. هذا كلام الترمذي وقد قال فيه البخاري منكر الحديث. وقال النسائي ليس بثقة. وقال الرازي ذاهب الحديث. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. فأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح ورشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحلى قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن تشرب الكحلى كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل قالوا إن الكحلى ينفذ إلى داخله حتى يتمخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذ إلى داخل الحلق. وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة للوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة.
الله الصحيح أن الكحل للصائم أنه لا يفطر، ذلك قال الترمذي رحمه الله اختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكره بعضهم ذلك، هو قول سفيان الثوري بن مبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم هو قول الشافعي، لذلك هو قول أبي حنيفة وهو قول عطاء والشعبي. الصحيح هو قول الشافعي وقول أبي حنيفة وعطاء والشعبي أنه يجوز الكحل للصائم ولو وجد طعمه في حلقه، فإن الصحيح أنه ليس عليه شيء. نعم.
الثاني
ولا حيث وارد كما قال في الاكتحال ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد
ذلك. يعني قال الأعمش رحمه الله ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، هذا كذلك قول الأوزاعي وقول الليث وقول أبي ثور، وكلهم رخصوا في الكحل للصائم، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا يصل إلى الجوف، وهذا هو كما هو معنا هو ترجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، هذا هو ترجع شيخ الإسلام كما هو معنا هنا. فلت شيخ الإسلام رحمه الله نص ونص غيره لو وطئ العبد حنظلا وجد طعم الحنظل في حلقه يدخل مع المسام يصل إلى الحلق فإنه لا يفطر هذا الصائم بهذا الأمر. كذلك من دهن دهنا وجد ذلك في حلقه كذلك لا يفطر الصائم بذلك ولا يفطر ولا يفطر الصائم بذلك. فالأحاديث الواردة في أن من اجتاح له هو الصائم أنه يفطر لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه. نعم.
ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتسى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم
لم يصح، إن كان بعض الفقهاء يروا أنه بعد السعي بين الصفا والمروة أنه يصلي، لكن الصحيح لا، أنه لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني.
يعني فيها شيء من التقديم والتأخير. نعم نعم واصل.
وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين.
يعني أن المني أكثر، يعني المني يحصل للنساء وللرجال، والحيض لا يحصل إلا للنساء، ومع ذلك مع أنه حصل الحيض للنساء وهم أقل من الرجال أو من مجموع الرجال والنساء، أمر أن صلوات ربي وسلامه عليه ما يكون وينزل عليها من الدم، بخلاف المني، مع أن المني أكثر، فدل من ذلك على أن المني ليس بنجس. نعم.
ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني.
نعم.
والحديث الذي
الفقهاء رحمه الله عز وجل اختلفوا في المني، هل هو طاهر أم نجس، هل هو طاهر أم نجس؟ القول الأول أن المني طاهر، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهي ظاهر المذهب. القول الثاني هو قول مالك أو زاعي أن المني نجس. القول الثالث أن المني نجس يجب غسله لو كان المني رطبا، أما لو كان يابسا فيكفي فيه الفرق، وهذا هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك هو ترجيح تلميذه ابن القيم رحمه الله، كذلك هو ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين، وترجيح شيخه الشيخ ابن سعدي، وكذلك هو المفتى به عند الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ العباد وعند غيره واحد من أهل العلم، أن المني طاهر. ولقد عقد ابن القيم رحمه الله في البدائع مناظرة بين شخص يعتقد أن المني نجس وبين شخص آخر يعتقد أن المني طاهر، وذكر مما ذكر رحمه الله في هذه المناظرة أن أحدهما يرى أن أصله نجس والآخر يرى أن أصله طاهر. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن المني طاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، و وكما صح ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل التوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله. وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب توصل من الوسخ والمخاط والبساق، والوجوب
لأنها ليست نجاسات. نعم.
والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا
من السبيل. أما النجاسات الخارجة من السبيلين فالمعتادة والنادرة فيها الوضوء، النجاسات إما أن تكون نجاسات خارجة من السبيلين أو تكون نجاسات خارجة من غير السبيلين. ما يكون من نجاسات خارجة من السبيلين فالمعتاد والنادر كل منهما يوجب الوضوء، أما النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه كما قال شيخ الإسلام هنا فلم ينقل أحد عنه بإسناد ثابت مثله أنه أمر بذلك. نعم، يعني أمر بالوضوء. نعم.
مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا،
مس المرأة أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، صحيح في لمس المرأة أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول رواه عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وقول الحسن وطاووس ومسروق، قد اختار هذه الرواية عن أحمد الأجري وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأته من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قد رواه أبو داود بن ماجه وغيرهما. وهذا القول أيضا هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله وترجيح الشيخ العباد، فليس هناك دليل على النقض، ليس هناك دليل على نقض الطهارة. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن من عدم النقض مطلقا، عدم النقض مطلقا. من أهل العلم من قال إذا لم يلمس امرأته بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وهذا قول مالك والثوري رحمه الله عز وجل. من أهل العلم من قال أنه ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهذا هو قول الشافعي ورواه عن أحمد. لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الوضوء لا ينتقض بلمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا لمس امرأته ونزل منه مذي فإنه للمذي انتقض وضوءه، أو نزل منه مني فإنه للمني انتقض وضوءه. أما لغير ذلك إذا لمسها دون أن يخرج شيء من 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 السبيل فإنه ليس عليه شيء. نعم.
وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إن مطلقة وإن إذا حرك الشهوة.
وكما ذكرنا لكم أن الصحيح هو قول مالك في رواية وقول أحمد في رواية أن مس الذكر لا يوجب الوضوء إلا استحبابا، لا يوجب الوضوء، ولكن يستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ، وهو اختيار شيخ الإسلام كما هو معنا هنا. نعم.
وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك
استحبابا وليس وجوبا. نعم.
وكذلك من تذكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. فالتوضؤ
انتصب ذكره، انتشر انتصب ذكره، استحب له. نعم.
فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا
نعم حتى يبعد هذه الشهوة كما أنه يبعد الغضب، وهذا كلام حسن. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، فإن الإنسان يكون إذا تحركت شهوته يكون قد تشوش وانشغل باله، فيكون بإذن الله تعالى إذا توضأ أن ذلك يبعد هذا التشوش ويستقر يعني باله ويرتاح قلبه. وكما قال الشيخ الإسلام وهذا كلام حسن، التوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب. نعم.
وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، وكذلك أمر
هذا كلام جيد. نعم. والوضوء يطفئها. نعم.
وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر
نسخ اجتماعي. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، والوضوء يطفئها. نعم.
هل واصل يا شيخنا على هذه القراءة أم أعيد ما ذكرتم؟
أظن أخذنا ساعة الآن.
نعم نعم يا شيخنا أسمعناها،
نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، ولعل الأسبوع القادم ننتهي من هذه الرسالة، يعني هي تحتاج لها إلى 4 دروس في أقصى ما يكون
بإذن الله. بإذن الله.
طيب إذا دعك عارف القائمة والذي بعده
إن شاء الله تعالى.
والله على الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم.
حياكم الله.
الله يحييكم.